إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد تكلمنا فيما سبق عن مكانة الصحابة، وأن هؤلاء القوم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجال اختارهم الله تبارك وتعالى، ولم يوجدوا عبثا ولا صدفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير البشر دون نزاع. اختار الله تبارك وتعالى خير البشر لصحبة خير الأنبياء، فلا ينبغي لأحد أن يطعن فيهم. عقيدتنا فيهم أنهم أكمل الناس وأكمل البشر، وأنهم كانوا صادقين مخلصين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن طعن في الصحابة أو انتقص من قدرهم فما هو إلا زنديق كاذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا على العموم، وكذلك خواص الصحابة، وخاصة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وغيرهم من كبار الصحابة والمبشرون بالجنة، هؤلاء لا ينبغي لأحد أن ينقص من قدرهم، فضلا عن أن يزعم كذبا وافتراء وزندقة أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: من انتقص من الصحابة فهو زنديق، ومن كفرهم فقد كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعلم أن هذه عقيدة راسخة ثابتة، وكل آية أو حديث فيه غير هذا المعنى ينبغي أن نحمله على هذا المعنى. أقول: بعض الجهلة يتخذ من بعض آيات الله تبارك وتعالى أدلة على أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذ من قتال الصحابة أنهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لجهلهم ولزيغ في قلوبهم. الله تبارك وتعالى وصف كتابه، قال عز وجل في أوائل البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. يقول العلماء أنها بمفهوم المخالفة أن غير المتقين القرآن ليس هدى لهم، وهذا ما أكده الله تبارك وتعالى في كتابه، أن القرآن هدى لمن؟ للمؤمن، للمتقي، للصادق، للذي في قلبه هدى من الله. أما الذي في قلبه مرض وفي قلبه زيغ وفي قلبه هوى فالقرآن عمى عليه وضلال عليه وزيادة في الكفر، هذا القرآن يكون عليه. يقول الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في قلوب في آذانهم، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ما الذي عليهم عمى؟ القرآن عمى عليهم، القرآن سبب في ضلالهم، القرآن سبب في شقائهم. لما؟ لأن في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض. ويقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كلما أنزلت سورة يزدادون ضلالا وخسارة هؤلاء الذين في قلوبهم مرض. ويقول الله تبارك وتعالى مبينا كل آياته فيقول عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. الله سبحانه وتعالى لحكمته ولكمال كتابه جعل بعض القرآن محكم، محكم يعني لا يختلف عليه اثنان، وبعضه متشابه يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهة. ما موقف الناس؟ فأما الذين آمنوا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ والذين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأقول عباد الله، إذا رأيتم أو قرأتم في كتاب أو سمعتم في محاضرة أن بعض الزنادقة وبعض من في قلوبهم مرض ينتقصون من الصحابة بآيات من كتاب الله، فاعلموا أن هؤلاء الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، في قلوبهم عمى، وليسوا على الهدي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: أذكر لكم آيتين أو ثلاث من الآيات التي يزعمون أنها أدلة على ارتداد الصحابة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قالوا هذا خطاب للمؤمنين وبيان من الله أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بعد ذلك بالحديث الآخر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يأتون بهذه الآية وهذا الحديث ويقولون أن الصحابة رضوان الله عليهم ارتدوا، وما ذاك إلا للزيغ الذي في قلوبهم، للعمى الذي في قلوبهم. أما تفسير هذه الآيات فإن الله تبارك وتعالى يبين للصحابة رضوان الله عليهم ما الذي ينبغي أن يفعلوه حال ارتداد العرب، وهذا ما أثبت الله تبارك وتعالى سبق في علمه أن مجمل العرب سيرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين مع أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع جملة المؤمنين فخوطبوا: يا أيها الذين آمنوا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفي التاريخ الثابت وفي كل كتب السير أنه ارتد مجمل ما من كان في جزيرة العرب، عامة العرب الذين لم يكونوا في مكة أو في المدينة ارتدوا، بل قال بعضهم: لم يبق إلا ثلاثة مساجد يعبدون الله كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة وفي البحرين، وغير العرب ارتدوا سواء كانوا من أهل البادية أو من أهل القبائل الأخرى. ارتد العرب، من الذي تصدى لهم؟ تاريخ ثابت في كل الكتب، كتب المحبين والمبغضين والحاقدين وجميع الناس، من الذي تصدى للمرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بزعامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ من الذي حارب في اليمامة؟ من الذي حارب الأسود العنسي؟ من الذي حارب الكذاب؟ من الذي حارب شجاع؟ من الذي أرجع العرب جميعا إلى جادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال نريد إجابة ممن يزعم أن أبا بكر ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر أو غيره من الصحابة، من الذي أرجعهم إلى هؤلاء؟ فأجمع المفسرون في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يذكر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يبين لهم أن الله في غنى عن إيمانهم، وأنهم لن يضروا الله شيئا بكفرهم وارتدادهم، وأنهم لن يضروا الله شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا في آيات كثيرة: أتعلمون الله بدينكم؟ الله سبحانه وتعالى لا ينفعه إيمان ولا تضره معصية ولا تنفعه طاعة ولا ينقص من قدره أي ذنب من الذنوب، إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أسأتم فلها. ففي بداية الآية يبين الله تبارك وتعالى غناه عن عباداتهم جميعا، ثم بعد ذلك: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هؤلاء الناس الذين ثبتوا على الدين هم الذين يحبهم الله ويحبونه، موقفهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هكذا كان موقفهم مع كل من بدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جميع أهل التفسير أن أولى الناس بهذه الآية وبهذا الوصف أبو بكر وعمر وعامة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين ارتدوا أهل البادية والوبر ومن كانوا خارج المدينة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هم يتأولون هذه الآية لمرض في قلوبهم أنها في أبي بكر. آية أخرى يتداولونها، يقول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله تبارك، هذه الآية نزلت في غزوة أحد. لما ذكرنا في غزوة أحد؟ ما الذي حصل؟ انتشر بين الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فتقاعس بعضهم قالوا: لقد مات محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان نبي لما مات. فأتاه من الصحابة، من كبار الصحابة، فقال لهم: لئن كان محمد قد مات فما لكم تعيشون من بعده، الحقوا به حيث هو صلى الله عليه وسلم، موتوا وذهبوا إليه. فتدارك الناس أن هذا الأمر لا ينبغي أن يقال، وهذه الآية تهيئة للمؤمنين ألا تفتنوا بوفاة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أعظم المصائب التي نزلت على أمة الإسلام. تخيلوا الصحابة ليل نهار بينهم محمد صلى الله عليه وسلم، يرجعون إليه، ينزل إليه الوحي من السماء، يرشدهم، يعلمهم، يربيهم، يهديهم، يفعل كل ذلك، ويقال لهم: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدمة. حتى عمر بن الخطاب لم يستطع أن يتقبلها بادئ الأمر. من الذي تقبل هذه الصدمة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندما كان في منزله وأخبر بذلك، فأتى مسرعا ودخل على ابنته عائشة رضي الله عنها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبله وقال: ما أطيبك حيا ورأيتا يا رسول الله، وأيقن بهذه الآية. ثم خرج إلى الصحابة في المسجد، ما الذي قال لهم؟ ما قرأ إلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هكذا يقول الصحابة وفيهم عمر: والله والله كأني لم أسمع هذه الآية إلا اليوم، لشدة الصدمة. ولكنهم رجعوا بعد ذلك وكانوا هم الأحبة، هم الأعزة، هم الذين نصروا دين الله عز وجل في زمن أبي بكر وفي زمن عمر الخطاب وفي زمن عثمان وفي زمن علي. كل هؤلاء الصحابة كانوا على ما كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر عباد الله، إذا سمعتم أو قرأتم أو رأيتم أو حضرتم أي كلام فيه انتقاص من الصحابة وفيه استدلال بحديث أو آية، فاعلموا أن هذا الذي يتكلم في قلبه زيد، والذي ينتقص من الصحابة زنديق. واجبنا أن نرد عليهم، أن نبين لهم، لا نعرف، هم أعلم. أقوم من المجلس ولا أجلس في مجلس ينتقص فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترضوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، إن طعنتم في الصحابة، وإذا قبلنا الطعن في الصحابة فقد طعنا في دين الله، في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الموقف ينبغي أن يكون واضحا ونكون شديدين التمسك به مع كل ما يقال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا عباد الله أن الاعتقاد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الدين، جزء من العقيدة، كما نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أدى الأمانة، كذلك ينبغي أن نزكي من الصحابة من زكاهم الله، ونبشر بالجنة من بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعتقد يقينا دون أدنى شك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبي عبيدة وغيرهم من المبشرين بالجنة في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فرق بينهما فقد ظلم وجحد وفي قلبه من المرض والعمى ما فيه. أقول عندما يتدبر أحدنا كتاب الله عز وجل ويتدبر الآيات، تأتي بعض الآيات بصيغ شديدة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا تفعلوا كذا، أن الله مستغني عنكم، أن الله سيعذبكم إن لم تفعلوا كذا. وهذه الصيغ الشديدة عومل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة. اسمعوا قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء، يقول عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا الكلام لمن؟ لأبي بكر؟ كلا. لعمر؟ كلا. هذا لمحمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا حتى يرجع الفضل كله حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لله عز وجل. الله تبارك وتعالى هكذا يخاطب نبيه، ومن باب أولى كل شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول، هذا الخطاب مباشر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الأسلوب أسلوب ما أسلوب تهديد، أسلوب وعيد، ولكنه من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، وأنه الفضل كله لله تبارك وتعالى في تثبيته، في نصرته، في إيمانه، في هدايته، كل ذلك يرجع إلى الله، حتى لا نعتقد بألوهية النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتقد النصارى بألوهية عيسى، وإنما هو بشر ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يخاطبه الله، يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. والله يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. الكلام لمن؟ ليس للمؤمنين ولا لكبار الصحابة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهل سيحيد النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاليم ربه؟ كلا، ولكن ليعلم الجميع أنه لا هواده ولا وساطه ولا لي مع الله عز وجل، ولو كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يبشره الله تبارك وتعالى أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه سيبعثه مقاما محمودا وأنه في المزمع يبشره، ولكن هذه مقامات تكليف، مقامات أمر فيها الصيغة التي فيها التهديد. فأقول عباد الله، عندما تأتي الصيغ من الله عز وجل لنبيه بهذه الطريقة، فإذا أتت للصحابة أو أتت لزوجات النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ليش؟ لأن كنا زوجات النبي، فلا ينبغي أن تتعاملنا مع البشر كغيركن من النساء. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. فهذه الصيغ هذه لرفعة مكانة هؤلاء عند الله عز وجل. فأقول عباد الله في خلاصة الأمر، أن كل من يظن أنه يستدل بآية أو بحديث على أن الصحابة ارتدوا أو انتقصوا أو خانوا عهدنا من النبي صلى الله عليه وسلم أو رجعوا عن أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذب على الله ورسوله. وعقيدتنا أنهم كانوا أصدق الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين ثبتوا على الدين وكانوا الوسيلة التي اختارها الله تبارك وتعالى لتوصيل دينه، لتبليغ دينه، لحفظ كتابه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل عثراتنا، اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم صادقين بها، اللهم مخلصين بها، اللهم لا نريد بها إلا وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم وأصلح ولاة أمورنا، واجمعهم على كلمتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين، اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، اللهم خذ إليك من ظلم المسلمين أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.